به الى علي. اللهم انا من هذا المكان نعلن اننا نبرأ من هذا القول، واننا لا يوجد عندنا من يقول هذا ابدا، وان هذا كلام املاه الحقد واملاه الهوى واملاه قصر النظر. مع شديد الاسف نحن لا نصدق ما ينسب الى الفرق الاسلامية الباقية قياسا على ما نسب الينا، لان حكم الامثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، اذا افتري علينا يفترى على الاخرين. ما يمكن ان نرى شيئا كتب. انا ادعو المسلمين، ادعو الشباب المسلم، ادعو المتنورين من المسلمين، ادعو الطلعة ممن يخرجون من إشار الهوى والتقليد، ادعوهم لان يدرسوا الاسلام من مصادره الاساسية، واذا وجدوا قولا من هذا النوع ينبغي ان يتأكدوا من صحته، اذا وجدوه صحيحا نحن نتحمل المسؤولية، واذا لم يجدوه صحيحا فليضربوا به عرض الجدار. في كل يوم ينزل الى الشارع قول وينزل الى الشارع كتاب مهمته ان يمزق امة محمد. قرآنك هذا هو الكتاب الذي نزل وهو بين الدفتين ولا يصل اليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونؤمن ان نبيك محمد هو خاتم الانبياء وانه علة الوجود وانه اشرف من في الوجود، واننا ماضون على سيرته وسنته، ونحن اخذون بكتاب الله واخذون بسنة نبيه وبهدي اهل بيت نبيه. فقول كهذا القول يجب ان يلتفت اليه. يا رسول الله لقد كان اول شعار رفعته شعار لا اله الا الله، اردت بذلك ان تنزه الانفس من عبادة غير الله، من عبادة الاصنام او عبادة الكواكب او عبادة بعض المخلوقات او عبادة الهوى او عبادة الرغبات، اردت بذلك ان تنزه الضمير المسلم من عبادة غير الله. ارفعنا يا رسول الله ببركتك الى هذا المستوى حتى نؤمن بانه لا اله الا الله. يا رسول الله اعنا على شحق اله الهوى واله التعصب واله الباطل. ثم من بعد هذا الشعار الذي رفعه النبي بدا رسول الله صلى الله عليه واله يجسد هذا الشعار. كيف يجسده؟ بدأ يثلب الأصنام، بدأ يشير إلى أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، بدأ يحطمها، بدأ يسير بالدعوة خلال هذه الفترة إلى توطئة النفوس وإعدادها لتحمل عطاء الرسالة. 13 سنة أقامها النبي بمكة من بعد البعثة، 13 عام هالمدة الطويلة التي أقامها ما نزل فيها من القرآن الكريم إلا ما له علاقة بالعبادة، بالتوحيد، نعم، بالإيمان بالأصول، بالإيمان بالبعث وبالنشور، بالإيمان بما أراد الله عز وجل لعباده من عبادات. كانت هذه الفترة خاصة لهذا. ثم لما أكمل 13 عام ومات ناصره أبو طالب وماتت خديجة سلام الله عليهما، هبط عليه جبرائيل يأمره بالهجرة من مكة، قال اخرج فلقد مات بها ناصرات. ونزل جبرائيل يحمل قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية. فاستدعى رسول الله في ذلك اليوم علي بن أبي طالب، قال يا علي إن الله أمرني أن أهاجر وأمرني أن أضجعك في مكاني. قال يا رسول الله أوتسلم؟ قال نعم. قال نفسي لنفسك الفدا وروحي لروحك الوقى. فاضطجع، تلفع ببرد النبي واضطجع بمكانه، والنبي صلى الله عليه وآله متهيئ، خرج من البيت وقريش قد أحدقت بالبيت أخذ كفا من الحصباء نثره في وجوههم ثم قرأ قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. خرج رسول الله والقوم لا يشعرون به، وتبعه أبو بكر زميله في الغار، وجاءت أسماء بنت أبي بكر بطعام لهما شدته بنطاقها، تناول الطعام وخرج، ونام علي على مكان رسول الله، وقريش تتواثب تريد الهجوم عليه. هذا المعنى الذي أشار إليه الكعبي. قال: وعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي إليك بوارقا ورعودا فرقدت مثلوج الفؤاد، كأنما يهدي القراع لشمعك التغريدا، ووقيت ليلته وبت معارضا بالنفس لا فشلا ولا رعديدا. وأصبح الصباح وقالوا لعلي: أين ابن عمك؟ قال: وهل تركتموني عليه حارسا؟ عند ذلك خرجوا يتبعون النبي، والنبي صلى الله عليه وآله قد آوى إلى الغار، دخل إلى الغار، فأوحى الله إلى حمامتين وحشيتين عشعشتا وبابتا على الغار، وأوحى إلى العنكبوت فنسجت على باب الغار، فوصل الطلب إلى باب الغار، رأى العنكبوت قد نسج، ورأى الحمامات الوحشية قد بابت، فقال: لا يمكن أن يكون محمد في هذا المكان. رجعوا عنه، حتى إذا رجعوا استأنف النبي مشيره وأقبل إلى أن وصل إلى قباء ولم يدخل المدينة، بقي هناك وكتب إلى علي: احمل إلي الفواطم. فحمل له الفواطم، فاطمة بنت رسول الله، وفاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. حمل الفواطم وأقبل إلى التحق برسول الله ماشيا على قدميه حتى تفطرت قدماه من المشي، فتلقاه النبي احتضنه. ولما حل النبي بالمدينة ابتدى تأسيس المجتمع المدني، تأسيس الدولة الإسلامية. بمجرد أن دخل رسول الله في أول سنة من الهجرة، أول ما صنع آخى بين المسلمين. آخى أول عمل قام به سحق العنصريات، وسحق التفاوت والطبقيات، وسحق كل شيء في ظل لواء لا إله إلا الله، فجعل يأخذ الرئيس فيضعه إلى جانب المولى المملوك، ابن رويح الخثعمي يوضع إلى جانب بلال، عبد الرحمن بن عوف يوضع إلى جانب من هو أدنى وأدنى. آخى بين المسلمين، بين كل وأخيه، وترك عليا. يقول علي: فأقبلت إليه وعيناي تطفحان دموعا، قلت: يا رسول الله، إنك آخيت بين أصحابك وتركتني. قال: إنما ادخرتك لنفسي، أنت أخي في الدنيا والآخرة. ومن بعد هذا الإخاء زوج رسول الله في تلك السنة عليا، وفي تلك السنة بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يؤسس للدولة الإسلامية، تهيأ للحروب وللسرايا، وقضى من عمره الشريف بعد هجرته إلى المدينة 10 سنوات أقام بها الدولة الإسلامية، ثم نزل به الوجع يوم السبت في 21 من شهر صفر في السنة 10 للهجرة، وهبط عليه جبرائيل يردد الآية: ولسوف يعطيك ربك فترضى. قال: إن الله عز وجل يقرأك السلام ويخيرك بين لقائه وبين بقائك في الدنيا. قال: بل لقاء ربي. هذه صورة مجملة عن السيرة الكريمة، عن الحياة الكريمة التي كانت وإن كانت قصيرة ولكنها طويلة بالعطاء. قد يظن الأمجاد قد تطول الأعمار لا خير فيها. مرت هذه السنين اللي هي عبارة عن 63 من السنين، هذه السنين القليلة سأسس بها رسول الله عالما، وأسس بها أمة، وأسس بها دولة، ووضع بها كيان، واستطاع في فترة قصيرة أن يترك لواء المسلمين يرف على الكرة، على ربع الكرة الأرضية أو على أكثر من ربعها في خلال فترة قليلة. كل ذلك بماذا؟ كل ذلك بفضل الوحدة الإسلامية. كل ذلك بفضل الوحدة الإسلامية، كل ذلك بفضل التآزر والتلاحم. يا رسول الله، يا من افترعت الفتوح والأمجاد، يا رسول الله، يا من رفعت لواء المسلمين عاليا، يا رسول الله، يا من كان لواءك إذا نشر اهتزت له الدنيا إجلالا ورهبة، أطل علينا يا رسول الله، أطل علينا من عالمك لترى أين نحن، أين وصلنا يا رسول الله. لقد أصبح اليهود الشرذمة اليهودية تنالنا وتنال من أهلنا. إن دماءنا يا رسول الله أصبحت سلعة بيد هؤلاء اليهود، متى شاءوا أهرقوها ومتى شاءوا عفوا عنها. أنحن يا رسول الله من اتبع شريعتك ثم نصل إلى هذا المستوى؟ مدنا من روحك الكبيرة، اعطنا من عزيمتك. محمد، هل لهذا جئت تسعى؟ وهل لك ينتمي همل مشاع؟ إسلام وتغلبهم يهود، وشاد وتأكلهم ضباع. شرعت لهم طريق الحق لكن أضاعوا شرعك السامي وضاعوا. لم يزل يا رسول الله فينا من جدوتك الأمل الكبير، وإلى الآن لم نيأس إننا نستمد روحك عطاء. ارفعنا إلى ما رفعت إليه الرواد الأوائل يا رسول الله. يا من استطاع أن يقهر الشرك ب300 من أصحابه وبجريد النخل، نحن الآن يصل حدنا إلى أكثر من 1 مليار نشمة. ولكن مع ذلك يا رسول الله لا ينبغي لنا أن نذل أو أن نصل إلى هذا المستوى من الضعة. يا رسول الله، إننا نستمد روحك لتنصرنا في مياديننا، أعنا على قهر التفرقة، وأعنا على قهر العدوان، وأعنا على قهر التخلف. إننا أرض تحتاج إلى الخصب وأنت الخصب، إننا عطاشة وسيرتك هي الري الذي يغنينا والذي ينقذنا من الظما. يا رسول الله، في هذا اليوم المبارك يا نبي الله اسمح لنا أن نرتفع إليك لنستمد ونأخذ منك. سماحنا بالزهراء، أن جئت أجتلي سماك وأستهدي الجلال وأطلبه، فمثلك من أعطى ومثلي من اجتدى، فإن السماء تنهل والأرض تشرب، وما عند باب الأنبياء معرة، وليس على من أما بابك معتب. يا رسول الله، هذه الجماهير المحتشدة في ذكراك كلها حاجة إلى عطائك. أتيتك بالأسواق أطفو وأرسب، وكل آمال وكلك مطلب، ملكت على بعد الديار مشاعري، فأنت إلى ذهني من الفكر أقرب. يا رسول الله، اسأل الله أن يرحم أمتك، اسأل الله أن يدرى عن أمتك الشر، أن يوحدها تحت لوائك. إنني من هذا المنطلق في هذا اليوم أبارك هذه البادرة الكريمة الذي قام بها مجموع علماء المنطقة هنا، والتي قامت بها الحوزة الدينية، ووجوه أهلنا هنا اجتمعوا ليتخذوا من هذا اليوم نواة لوحدتهم وعدم تفرقهم، ولينتهي بهم الأمر إلى أن يصدروا عن آراء علمائهم، وأن لا ينفردوا بأي عمل يقومون به ما لم يباركه العلم ويباركه الدين. أنا أدعوكم يا إخوتي ويا أهلي إلى أن تتنبهوا إلى أن أي نشاط من الأنشطة الدينية التي تقومون بها ينبغي أن لا تجعلوا منها وسيلة لأن تجعلنا في أنظار الناس خارجين عن طاعة الله أو خارجين عن هدي أهل البيت. أنا أريد منكم دائما أن تكونوا مشدودين إلى علمائكم، إلى روافدكم الدينية، لتأخذوا رأيها، لتتوحدوا على ضوء توجيهاتها، وأنتم إن شاء الله أهل ذلك. وأطلب من الله عز وجل ببركة هذه الليلة المباركة أن يرفعكم إلى مستوى التفكير بأوطانكم، لا تنسوا أوطانكم، أن يعيدكم إليها سالمين غانمين، وأن يفرج عنكم إن شاء الله، وأن يجعل منكم قدوة ونواة صالحة ترفع من شأن بلدها ولا تخفض من شأن بلدها. وأسأل الله أن يرفع عن بلدنا كل محنة، وأن يرفع عن بلدنا كل ما يسبب التأخر والتقهقر، وأن يعيدكم إلى أوطانكم سالمين غانمين إن شاء الله. وبالمناسبة أكرر شكري لهذه الجماهير التي أقبلت واتخذت من هذا اليوم وسيلة للولوج إلى رضوان الله وللتبرك بذكر رسول الله وذكر حفيده الإمام الصادق، ذكر أهل البيت. جعلنا الله من الآخذين بهدي محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استمعتم إلى محاضرة إسلامية قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تفضل بإلقائها فضيلة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي، حياكم الله.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا.
اللهم صل على محمد وزدني بهم يا ربي نورا.
اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله، مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. خطاب السيد نصر الله منتهى الحكمة والحرص والمسؤولية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله والمواقف التي أطلقها من خلاله بمناسبة ذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ولا سيما ما يرتبط بجريمة كمين الطيون وغيرها، هو موضوعنا في هذا اللقاء، وما يتضمنه من تعابير ورسائل القدرة والقوة والصبر في آن واحد حفاظا على وحدة لبنان وسلمه الأهلي وعيشه المشترك. هو خطاب للتأكيد على وجهة البوصلة وحفظ دماء كل الشهداء بعدم الانزلاق إلى أهداف العدو وأذنابه عبر حرب داخلية. باختصار يمكن توصيف الخطاب بأنه في منتهى الحكمة والحرص والمسؤولية. لا يختلف كثيرون أن كل خطابات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله تاريخية، لأن هناك جديدا في كل خطاب، ما يجعل التاريخ مجبرا على الانحناء أمام هذا الرجل العظيم الذي اقتحمه من أوسع أبوابه ودون فيه غصبا عنه صفحات ماسية بمواقف رجولية مشرفة خدمة للبنان ومصلحته، وبات معها سيد المقاومة وجزءا لا يتجزأ من تاريخ لبنان والمنطقة. خطاب السيد نصر الله هذه المرة حدد فيه بشكل مفصل المواقف والثوابت، المواقف الثابتة والمبادئ من القضايا الداخلية بأربعة أمور أساسية. أولا، لن ندخل أو ننجر إلى حرب أهلية ولو كانت الأثمان باهظة. ثانيا، الحفاظ على مؤسسة الجيش ثابتة من ثوابتنا ومحاسبة أفراد مرتكبين منه لازمة لن نفرط فيها. ثالثا، لدينا فائض قوة يمكن أن نواجه به المنطقة وليس سيصان مأجورين همهم الاعتياش والارتزاق على دماء وآلام الشعب اللبناني ودمار البلد خدمة لدول خارجية. رابعا، سكوتنا عن جرائم ومجازر ترتكب بحقنا ليس ضعفا ولا جبن أبدا، وإن لم تقتص الدولة عدلا من المجرمين بحقنا من كانوا فعندها لكل حادث حديث، يعني نحن من سيقتص، لأن دمنا ليس حبرا كما قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. وقد قال السيد نصر الله هذه المشكلة تحتاج إلى حل، فهذا اللغم الذي استوعبناه يوم الخميس يمكن أن ينفجر بأي لحظة من اللحظات وبأي منطقة من المناطق وبأي وقت من الأوقات. يقول الباحثون إن ثوابت تحمل رسائل للداخل اللبناني والخارج، مفادها على المستوى الداخلي اللبناني أن من يريد الحرب الأهلية في لبنان غير قادر على حسمها، وإن تجرأ على إشعالها منتشيا بوجود 15,000 عنصرا قواتيا لديه فسيسحق ويمحى من التاريخ 100,000 مقاتل، وعندها سيدخل حزب القوات في التاريخ أيضا، لكن من بابه الأسود، لأنه حاول إشعال حرب أهلية خدمة لأجندات خارجية. والرسالة الأخرى موجهة أيضا إلى من يهمه الأمر بأن لا يراهن على الخارج، فها هي الولايات المتحدة تفر من المنطقة مهزومة، والسعودية تستجدي حلا لهزيمتها التاريخية في اليمن، والإسرائيلي يبني أسوارا تقيه خطر المقاومة، وكل هؤلاء مع عشرات الدول في العالم فرضوا حربا كونية على سوريا والعراق واليمن، وجاءوا بالتكفيريين من كل حدب وصوب مسنودين بأموال عرب البترودولار، ورغم ذلك كله منيوا بالهزيمة. إن الرسالة المهمة في خطاب السيد نصر الله كانت إلى الجيش اللبناني، وهي أنه صحيح أن ثوابت الحزب الحفاظ على هذه المؤسسة الموحدة للبنانيين، ولكن هذا لا يعني أن يقوم أفراد أو ضباط منها بتنفيذ أجندات سياسية أو حزبية أو خارجية دون أن يحاسبوا، وإن لم يحاسبوا ففي هذه الحال لكل حادث حديث. صحيح نحافظ على الثوابت، ولكن لن نسكت عن المرتكبين في صفوفه، لأن ذلك حق مكتسب ومكرس، وهذا ما أراد سيد نصر الله قوله. نعم، ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. يعني الأحداث التي جرت في لبنان وخطاب السيد حسن نصر الله بشأن مجزرة الطيونة،
هذا طبعا الأحداث الأليمة التي مرت بها البلد، يعني هي أسبابها بدون أدنى لها طبعا أيضا امتدادات إقليمية وقد يكون دولية، بمعنى آخر بأنه هناك أمور كثيرة تحصل الآن في المنطقة، وخصوصا الثور الأمريكي الذي يعني يلعب دورا معروفا في المنطقة بأنه دور يعني يريد دائما الحروب وشن الحروب في المنطقة ومساندة فيها الإسرائيلي. هذا كله يعني مهم، يعني له بعض، هناك تأثيرات كبيرة، هنا اتفاقيات كبرى على المنطقة، وبالتالي الذي حصل لا يمكن عزله عن ما يحصل في المنطقة بشكل عام. هل هو ليس حادثا فرديا أو حادثا يعني صدفة؟ لا، هو كان محضر له، وواضح أنه هناك أزمة في البلد مرتبطة بموضوع التحقيق في المرفأ وفي القاضي البيطار، الذي حقيقة هناك علامات استفهام حول طريقة عمله. كل ذلك أدى إلى يعني للأسف إلى سقوط شهداء من طرف واحد، و أثنى ذلك أيضا إلى أن يتدخل سماحة السيد ويكون بخطاب الذي نتحدث عنه، الخطاب الأمس.
نعم سيد دكتور حسن.
نعم أنا معك.
نعم طيب دكتور، يعني في المواقف التي أطلقها السيد حسن نصر الله في خطابه بأن الحزب لن ينجر لحرب أهلية، وأننا ننتظر التحقيق، وإذا لم تكن هناك محاسبة للمسؤولين عن قتل الشهداء وإصابة الجرحى فإن لكل حادث حديث أو لكل نعم فإن لكل حادث حديث، كيف تقرؤون هذا الموقف؟
هلا بالأمس خطاب السيد هو خطاب ليس فقط وجه للداخل اللبناني، هذا ما يعرفه الجميع، هو أرسل رسائل بعدة اتجاهات.
نعم.
أولا هو يعني لا ننسى هناك شهداء على الأرض، يعني وهذا عامل أساسي في خطابه، نقطة مهمة جدا.
نعم.
لأنه لا يمكن أن يعني لا يأخذ باعتبار هذا الوضع. النقطة الثانية أنه وجه بعدة اتجاهات خطابه، وخصوصا من العدو الإسرائيلي، هو عندما يتحدث عن قوته 100,000 مقابل، هذه رسالة ليست إلى الداخل، رسالة إلى إسرائيلي، والإسرائيلي فهم ذلك، لذلك اعتبر بأن خطاب السيد حسب التحليلات الإسرائيلية، إنه هذا من أكثر من هذا خطابات السيد في السنوات الأخيرة. هذه الرسالة هي ليست للداخل طبعا، كانت إلى الخارج، إلى الأمريكي من ناحية الذي يخطط لحرب أهلية. وقال السيد أنه يتفادى دائما، يريد أن يتفادى الحرب الأهلية، وهذا كان واضحا. أعتقد أنه كمان هو توجه إلى الشارع المسيحي بشكل قوي جدا، لأنه كان هناك مخطط معروف منذ موضوع المرقى بأنه هذا موضوع مسيحي، وهذا كلام غير صحيح عن شهداء المرقى من عدة طوائف. فأنا أعتقد أنه وضع نقاط على الخط في هذا المجال في هذه النقطة، ووجه هذا إلى طبعا أساس العدو الكبير بالنسبة لسماحة السيد والنسبة اللبنانيين هي إسرائيل، ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل. فكانت هذه الأمور في هذا الإطار، يعني موقف السيد الأمس. وأعتقد أنا أنه هو بالعكس أراد أن يتصادى الحرب الأهلية، ووضح ذلك تماما، وتحدث عن طبعا الرسائل طبعا الشارع المسيحي كان واضحا تماما عن الجزاءات التي حصلت في سوريا وفي الكنائس في سيدنايا وفي العمولة وفي كل المناطق القصير المسيحية، كيف حمق السيد من المسيحيين هناك.
نعم. طيب دكتور حسن، يعني يروج الخصوم والإعلام الغربي وطبعا المتماهي معه من العربي والعبري، يعني يروج لأن الحزب يريد قتل المسيحيين بهدف تحريضهم على المقاومة. كيف يمكن يعني النظر إلى مثل هذا هذا الخطاب التحريضي؟
عفواً
لم أسمع السؤال، أعتذر منك. يعني الخصوم والإعلام التابع لهم من إعلام غربي وعربي وعبري يروج بأن حزب الله يريد قتل المسيحيين بهدف تحريضهم على المقاومة، كيف تردون على هذا الكلام التحريضي؟
لا، هو ليس أنا الذي أرد، هو سمحت الصيد تحدث بهذا الموضوع بشكل واضح وصريح، توجه للمسيحيين وعرض كيف أنه ساعد المسيحيين بتاريخ بالتاريخ وبالتفاصيل المسألة تحدث عنها. وأعتقد ده بد من العودة إلى الخطاب، يعني كان واضحا في هذه النقطة. وفيما بعد تحدث كثير من المسيحيين كيف أنه كان المقاومة دورة سيتي في حماية المسيحيين في المنطقة، على العكس تماما، الأمريكي هو الذي يريد أن ينتهي من المسيحيين في العراق وفي فلسطين وفي سوريا وفي لبنان.
أعود لكم بعد قليل. طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، خطاب السيد نصر الله منتهى الحكمة والحرص والمسؤولية، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وحتى يتم الاتصال بالدكتور حسن جوني خبيرنا وضيفنا في هذا اللقاء من لبنان، خبير العلاقات الدولية، نستمع إلى بعض المساهمات ونقرأ منها ما وصلنا عبر الواتساب. المساهمة الأولى من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا. إن السيد حسن نصر الله قد وضع النقاط على الحروف الصهيونية والرجعية، لم يستطيعوا تحقيق النصر على حزب الله بالقوة العسكرية، بل يحاولون إشغاله من الداخل وتحرك الصهاينة من الشمال، ولكنهم سيهزمون بإذن الله. وشكرا.
نعم، شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. ونعود إلى الدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية. ما هي الثوابت التي أطلقها السيد نصر الله في خطابه، خاصة فيما يتعلق بموضوع السلم الأهلي، بأن حزب القوات اللبنانية يسعى إلى ضرب هذا السلم للذهاب إلى حرب أهلية لخدمة لأفكاره وثقافته الميليشياوية كما قال، وكذلك خدمة للإسرائيليين والأمريكيين والخليجيين؟
الثوابت الأساسية هي السلم الأهلي والحفاظ على البلد، وهذا شيء مهم جدا. والسبب الأساسية هي أن إسرائيل هي العدوة الأساسية له، وليس لديها أعداء داخل لبنان، وهو يعتبر بأنه أساسا يحضر كل المقاتلين لمحاربة إسرائيل وليس لمحاربة الحرب الداخلية. هذه من الثوابت الأساسية بدون أتنشأ. أنا أعتقد هذه الثوابت في خطابي. وطبعا يجب أن نعرف أن في النهاية نحن اليوم كان هناك جلسة في المجلس النيابي، وكان هناك نواب من القوات اللبنانية، يعني في النهاية هم نسيج لبناني، يعني في النهاية الأمر هم نسيج لبناني، هم من اللبنانيين، ولكن السياسة التي يتبعونها سياسة هي التي تتعارض مع مصلحة لبنان، مع وحدة المسيحيين، مع وحدة البلد. لذلك هو أضاء على هذه النقاط وأوضح أنه كان يدافع عن المسيحيين في سوريا، في العراق، في المنطقة، في الاكتئاب، في المناطق. الثابت عند سماحة السيد هي المقاومة، مقاومة في حدود الإسرائيلي، وليس أي دخول في نزاعات داخلية وحروب داخلية. ثانيا من الثوابت عنده هو مسألة الشهداء، ولم يترك مسألة الشهداء أن تمر مرور كرام، وبالتالي هو ينتظر التحقيق، وهذا أكد على ذلك حتى مرات أنه انتظار التحقيق لمعرفة. هذه من الأمور الثابتة. وأيضا من الأمور الثابتة بأن السيد المدعي القاضي التحقيق لم يستطيع أن يستمر قاضي التحقيق في قضية المرسى في هذا الموضوع. وأيضا بما من الثوابت أن لا علاقة لحزب الله في كل هذا الموضوع، النقاط وغير النقاط، وسخف قضية التي حصلت مع أحد السائقين والمقابلة التي حصلت معه بأنه نقل النترات إلى الجنوب. طبعا هذه الأمور أعتقد ثابتة عن سماحة السيد وفي موضوع المرسى وكل هذه الأمور.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية من لبنان، حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ الدكتور حسن جوني الخبير في العلاقات الدولية، وكان معنا عبر الهاتف من بيروت، وشارك في هذا اللقاء من أرض المقاومة حول محورنا خطاب السيد نصر الله منتهي الحكمة والحرص والمسؤولية، وتناول جوانب خطاب السيد نصر الله، جوانب يعني التي تولى فيها السيد نصر الله أو وضح فيها السيد نصر الله موقف الحزب من الأحداث الأخيرة في الطيونة، والتي وصفها بالمجزرة التي ترتكب بحق أبناء المقاومة، وحذر من اللعب بالنار، وحذر من أن حزب الله لن ينجر إلى حرب أهلية مهما كانت الأثمان. ورأينا كيف أن الحزب يدفع هذا الثمن، ولكن ما دام الأمر يتعلق بوحدة لبنان، بالسلم الأهلي في لبنان، فالحزب يعني مستعد لأي تضحية ولأي يعني لأي توصية تكون في خدمة لبنان وفي خدمة سلم لبنان وفي خدمة مصالح لبنان. وطبعا حذر من الأجندات الخارجية التي تقف وراء الذين فجروا هذه الأحداث وأشعلوا نار الفتنة وأرادوا من خلالها جر البلاد إلى حرب أهلية، وأكد أنه لن تنجر المقاومة إلى ذلك ما دام الهدف هو ذلك، فإن المقاومة أكثر وعيا من أن تخدع وتستدرج بمثل هذه الخدع والألاعب.
أرض المقاومة، أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مباركة ذكرى ولادة الرسول الأكرم وأسبوع الوحدة الإسلامية. نحن نحيي هذه الذكرى في لبنان في هذه الأيام، وكلنا يعني ثقة بقيادتنا الحكيمة المتمثلة بسماحة السيد حسن نصر الله، الذي بالأمس ثبت قواعد جديدة، ثبت قواعد للداخل اللبناني المتحالف سرا مع إسرائيل وأعداء لبنان وأعداء المنطقة، وأيضا أرسل برسالة إلى العدو الإسرائيلي الذي يعني كان يستمع إلى الخطاب، أعلن في إعلانه اليوم بأن خطاب السيد نصر الله كان الأبرز وكان الأقوى في السنوات الأخيرة. بالأمس ثبت سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله أننا نمتلك أخلاق الإمام الحسن في السياسة، ونمتلك أخلاق الإمام الحسين في الحرب، ونحن نمتلك أخلاق رسول الله أننا مع الكفار أشداء، ومع خصومنا في الوطن نتعاطى بأخلاقنا، ومع الأقرباء ومع الحلفاء نتعاطى برحمة. أثبت الخطاب بالأمس أن السياسة في لبنان فيها أخلاق، بعكس السياسة في دول الأعداء وفي دول الخصوم لا سيما في الدول الخليجية. نحن أنا أحدثك الآن من وسط الضاحية الجنوبية لبيروت، نحن هنا من وسط مجتمع المقاومة، من وسط المجتمع الذي يعاني من هذه السياسات، كان بالأمس يمتلك أعلى مستويات الوعي، وكان يمتلك أعلى مستويات الطمأنينة لما تفضل به سماحة السيد حسن نصر الله. محمد علي ترحيني من لبنان.
شكرا للأخ محمد علي ترحيني من لبنان على هذه المشاركة، وفيما تبقى من وقت هذا اللقاء نستمع إلى مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا عبر الواتساب. الأخت فاطمة الزهراء من العراق أيضا أدلت بدلوها فيما يتعلق بموضوعنا خطاب السيد نصر الله منتهى الحكمة والحرص والمسؤولية.
الله يحفظ سيد المقاومة سيد حسن نصر الله من كل مكروه، وينصر على الأعداء الصهاينة والأمريكان ومن تبعهم، سمير جعجع القاتل المجرم الصهيوني الأمريكي، فليخسأ سمير جعجع. من العراق نوجه للسيد المقاومة سيد حسن ألف تحية وسلام، منصور بإذن الله، من نصر إلى نصر إن شاء الله. فاطمة معكم من العراق من البصرة.
شكرا لأختنا فاطمة من العراق على هذه المشاركة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والأخ عساف من لبنان يقول في مساهمته بأن حزب الله على قدر المسؤولية، وأنه لن ينجر إلى الفتنة التي أرادتها القوات اللبنانية بأوامر خارجية لجر لبنان وإلى فتنة داخلية وضرب السلم الأهلي والتعايش الأخوي بين اللبنانيين. شكرا للأخ عساف على هذه المشاركة. هذه الرسالة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج أرض المقاومة. لقد كان خطاب السيد حسن نصر الله خطابا في منتهى الحكمة والحرص والمسؤولية، وهو أي السيد حسن نصر الله عندما يكشف عن عدد مقاتليه البالغ 100,000 مقاتل، فإنه يقول الحقيقة التي يجب أن يعيها اللبنانيون جميعا، وهي أنه ومن باب الحرص على دماء اللبنانيين ومن باب المسؤولية الدينية عليه أمام الله سبحانه وتعالى، فإن السيد حسن نصر الله يحرص كل الحرص على عدم وقوع حرب أهلية في لبنان.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا أرض المقاومة خطاب نصر الله منتهى الحكمة والحرص والمسؤولية، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
بسحر صوت المنشدين بمديح خير الأنبياء الأمجدين وكأنه بلسان حال فؤاده نادى بكل موحد متودد اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله ماذا يخط بمدح أكرم سيدي لا شيء إلا الله قبل محمد لما أراد الله خلق محمد جمع الفضائل ثم قال تجسدي ماذا يخط بمدح أكرم سيدي لا شيء إلا الله قبل محمد لما أراد الله خلق محمد جمع الفضائل ثم قال تجسدي اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله فكأنما شفة الحياة قصيدة تتلى بكل تبتل وتهجد يتلى بها ذكر نبيك آية فضحت بها أنفاس كل موحد فكأنما شفة الحياة قصيدة تتلى بكل تبتل وتهجد يتلى بها ذكر نبيك آية فضحت بها أنفاس كل موحد اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله سيظل في أفق الخلود نشيدة يسمو بها أبدا لسان المنشد عذب به تحل الثبور وطيبها ذكر الصلاة على النبي محمد سيظل في أفق الخلود نشيدة يسمو بها أبدا لسان المنشد عذب به تحل الثبور وطيبها ذكر الصلاة على النبي محمد اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله
في المدائن وفي دار أغلقت أبوابه وشرعت نوافذه عظيم من عظماء المسلمين وأمير من أمراء العدل وواحد من آل بيت النبوة مسجن قد فارق الحياة وعلى ثغره ابتسامة الانتصار فقد وجد النور الإلهي والحقيقة الخالدة محمد. رحلة الألم والأمل في طريق الإيمان من فارس إلى الجزيرة العربية. حواري محمد، قصة مارد من بلاد فارس، تدرج في مسالك الإيمان حتى أصبح حواري محمد.
قل يا بود.
أكلت سيدي واكتفيت.
زد على ما أكلته. هذه قصعة من قضيد الضأن، جادت عفراء في صنعها.
لقد أكرمتني سيدي بما فيه الكفاية.
تستحق ذلك، مذ أتيت إلى داري وضأني يزداد ويتكاثر وزرعي يكثر إنتاجا.
يسعدني ذلك سيدي،
لكنني لم ألحظ السعادة على وجهك قط.
وما العبد إلا مرآة سيده، فإن كان فرحا أفرحه، وإن كان حزينا أشقاه وأتعسه.
انظر، لست تعيسا كما تظن. صحيح أنني مقعد منذ سنوات عدة، ولكنني لم أفقد الأمل بالصحة والعافية. أيزعجك أمر آخر أيها العجوز الطيب؟
عندما يقضي الإنسان حياته في العبودية وخدمة الآخرين، تموت أحاسيسه وتنقرض عاطفته ويصبح أشبه بظل يتحرك.
مذ عرفتك، لمست فيك فيضا من المشاعر والأحاسيس التي تحاول كبتها على الدوام.
ما تظن برجل عجوز مثلي ترك الأهل والديار مع سيد تولى تربيته فألفه، وإذ بهذه الصحراء القاحلة تقتلع رفيقه منه وترميه في الغياهب، فلا يدري أحي ينقذه أو ميت يبكيه.
أما زلت تفكر برفيق افتقدته منذ سنة ونيف؟
وهل يمكنني نسيانه وقد سلكنا الأخطار لهدف واحد؟
المحزن حقا أنكما لم تبلغا الهدف المنشود.
ربما مات بهبود قبل أن يبلغ أخاه. يا لسخرية القدر.
ما حال نصيبين التي خلفتها وراءك يا سلمان؟
بأسوأ حال، راهبها على الفراش يحتضر والموت يدنو منه شيئا فشيئا.
وما حاجتك بالشام؟
أقصد ديرها وألتقي بإسقفها علني أجد ضالتي عنده.
وما هي ضالتك؟
الحقيقة.
قل لي، من أي النصارى أنت؟ أمن اليعاقبة أم النصاطرة؟
لا هذا ولا ذاك.
إذن أنت من الخياليين.
ما هذا الذي تتحدث به؟
هذه البلاد يضنيها صراع تلك الأجنحة، ويفتك بأبنائها ورهبانها، بأمرائها وملوكها. ألم يحدثك راهب نصيبين بذلك؟
لقد شغله التهجد والتضرع والصوم والصلاة عن كل شيء.
ألم تسمع بالحارث بن جبلة؟
ومن يكون هذا؟
أمير الغساسنة هنا في بلاد الشام. لقد كان نصرانيا، يؤمن بالطبيعة الواحدة للمسيح عيسى بن مريم، نبي من البشر أرسله الله يهدي قومه.
هذا ما علمته من راهب نصيبين.
وما لم تعلمه هو ما يؤمن به ملك الروم، إنه نسطوري النزعة. والنصاطرة يا سلمان يعتقدون بالطبيعة الثنائية للمسيح، الطبيعة البشرية والطبيعة الإلهية.
أيكون هذا ونحن نؤمن بإله واحد؟
أرأيت يا سلمان، ولهذا قتل المنذر بن الحارث، لأنه يؤمن بالطبيعة الواحدة.
ومن قتله؟
إمبراطور الروم، حيث أرسل معه البطريق مرقيانوس فاحتال عليه وقتله.
والفريق الثالث؟
أتقصد الخياليين؟ الخياليون يا سلمان هم النصارى الذين لا يؤمنون بصلب المسيح، ويقولون إن رجلا صلب مكانه.
هذا شيء سمعته من معلم الأول الراهب عبد الله الموصلي. هلما بنا إلى أسقف الشام الذي حدثتني عنه.
ستسر به، إنه تقي ورع، ولا أكتمك سرا أنني واحد من رعيته.
إذن اتفقنا.
ثق يا سلمان أنني أنست بك وسررت بلقائك، وسألتقي معك حيث تقيم في الدير على الدوام. والآن هيا، الحصان جاهز ينتظرنا.
تقدم يا بود.
الشمس محرقة حقا.
وما الذي يدفعك إلى ارتياد الصحراء المحرقة؟
هاتف في داخلي يحدثني أن بهبود لا زال به رمق من الحياة.
يا لفألك العجيب،
كلما وجدت كثبا من الرمال نكثته بعصايا هذه، ظنا مني أنني سأجده داخله.
دعك من هذا وانسى الأمر، سنوات وأنت تبحث من دون جدوى، ما ابتلعته الصحراء هضمته إلى الأبد.
لا أدري، يؤرقني ذلك البصيص من الأمل.
خذ هذا الوعاء من الماء البارد أطفئ ظمأك به.
انظر يا سلمان أمامك، من هذا الأسقف الذي يجتمع الناس حوله؟ أيحمل شيئا من الحقيقة التي أبحث عنها؟ لا لا، إن راهب الصبيين أكد لي أن الحقيقة، كل الحقيقة، موجودة بنبي سيظهر في الجزيرة حيث النخيل واليهود، وأنا في بلاد ليست جزيرة، ولا تؤوي يهودا أو تنبت نخيلا، لكن الناس متجمهرون حوله وعيونهم تنضح إيمانا. ما بك يا سلمان؟ ألم يقل لك الراهب قبل موته إن الناس تركوا دينهم؟ أيكون هذا الرهط المتجمع من هؤلاء منافقين وسذجا؟ أو يكون الأسقف واحدا ممن ترك دينه واتبع هواه؟
أيها الناس، أيها الناس، ألا تتصدقون قبل